الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الأمر الثالث من الأمور التي رسمها الماتن لتحقيق قاعدة البد، ويرتبط هذا الأمر كما اتضح لنا سابقا بمسألة الضد العام. هناك أقوال متعددة، البعض أنكر الملازمة عليكم السلام، والبعض آمن بالملازمة. الذين اعتقدوا بالملازمة أو بالاقتضاء إن صح التعبير، اختلفوا في مبنى الاقتضاء، فبين قائل بأنه من باب الدلالة الوضعية وخصوص الدلالة التضمنية كما عليه صاحب المعالم، وبين قائل بأنه من باب العينية وبين ثالث قائل بالملازمة. أما المسلك الأول فقد اتضح لنا أنه يبتني على القول بتركب الوجوب، فإذا أمر المولى بالصلاة مثلا فأمره هذا مركب من طلب الفعل والنهي عن الترك، وليس الضد العام إلا عبارة عن النهي عن الترك. وعلى هذا الأساس يكون النهي عن الضد العام مدلولا تضمنيا للأمر. هذا ما اختاره صاحب المعالم. يرى الماتن رحمة الله عليه أن منشأ القول بالتركب هو ما قيل في مقام بيان الواجب بأنه طلب الفعل والنهي عن تركه. فمن هذا القول توهم أمثال صاحب المعالم أن العلماء في مقام بيان حد الوجوب وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمر مهم حاصله أن المتوقع من الحد كان محلا للاختلاف بين المناطق قديما وحديثا، فالشيخ الرئيس في برهان الشفاء وفي الإشارات تبعا للمعلم الثاني يرى أن المتوقع من الحد هو التصور الماهوي، وعليه فما يؤخذ في الحد من أجزاء يكون من المقومات. ملتفت جيدا؟ فإذا نحن قلنا في تعريف الواجب ماذا قلنا؟ طلب الشيء هذا جزء، والنهي عن الترك هذا جزء آخر، وهذه من الأجزاء المقومة. بينما ذهب الشيخ الرئيس نفسه في كتاب المنجيات وتبعه بهمنيار في التحصيل إلى أن المترقب من الحد بيان العلل، ولذا جعل العلامة رحمة الله عليه في كتاب الجوهر النضيد أن أكمل الحدود ما اشتمل على العلل الأربع. على الأربع ما هي؟ مادية، صورية، الغائية، والفعل. إذا المترقب عند هؤلاء من التعريف ماذا؟ الكشف عن علل الشيء. ولأجل ذلك بنوا على وجود مشاركة بين جواب ما الحقيقية وجواب لما، أي بين الحد، جواب ما ماذا؟ حد، وجواب لما ماذا؟ وبين البرهان. بنوا على أن الحد يشارك البرهان. عن هذه، هذا المطلب في غاية الأهمية ترى، يعني هذا أصلا ينتج ويتوقف عليه أمور في غاية الدقة. مثلا ماذا تقول إذا أردت أن تعرف الخسوف؟ فتقول الخسوف عبارة عن وقوع النير بين كذا وكذا. هذا الوقوع بين كذا وكذا يصلح حدا أوسطا في البرهان. تقول إذا وقع القمر بين كذا وكذا ينكسر. التفتنا؟ لذا قالوا بتشارك الحد مع البرهان. وذهب جماعة ثالثة إلى أن المطلوب من الحد هو التمايز الكامل عن الأغيار، طردا وعكسا. وذهبت طائفة رابعة ومنهم الماتن رحمة الله عليه إلى أن المتوقع من التعريف بيان التمايز مع المتشابهات لا مطلقا، ورفض المباني الأخرى بدليل ما تقدم وين؟ في بحث بساطة المشتق، من أن التمايز الماهوي لا يتأتى إلا لعلام الغيوب. وعلى هذا الأساس فما قيل في بيان الوجوب ليس حدا للمعنى الدقيق للحد، فلا يكون ما ذكر من جزئين في مقام بيان حقيقته. ملتفت جيدا للمطلب؟ قد يتوهم ابتداء أن المطلب سهل رده بهذه السهولة، لا، هذا في الواقع هذه تعتمد على مباني في حقيقة التعاريف والحدود. وعلى هذا الأساس يبطل أن يكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بالدلالة التضمنية. المبنى الثاني القول بالعينية وهو مختاره صراحة صاحب الفصول. بينا سابقا ما في داعي نكرر ما المقصود من العينية، أن المقصود العينية المصداقية للعينية المفهومية، والشاهد على ذلك أنه لو مفهومية كان ينبغي لا يخالف التعبير بالتضمنية فيقول مطابقية، هذا بيناه على ما أذكر سابقا. هذا المبنى يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين، أحدهما ظاهر لا يرتضيه المصنف، والآخر غير ظاهر يرتضيه. أما التفسير الأول فبأن يراد من العينية هو الاتحاد العيني والوجود بين الأمر بالصلاة والنهي عن ترك الصلاة. لا تنسى بحثنا في الضد العام، هذا المعنى الظاهر من العين. يتوقف التصديق بهذا التفسير على انتفاء مقدمة، إذا انتفت هذه المقدمة هذا التفسير صحيح، وإلا إذا لم تنتفي هذه المقدمة هذا التفسير باطل. حاصلها أن النهي عن الترك يشترط، أن النهي عن الترك عفوا بدل يشترط، من لوازم طلب الفعل. فإن هذه المقدمة على تقدير تماميتها يبطل العينية بالتفسير الأول، لأن العينية بحسب التفسير الأول تقتضي الاتحاد وصدق الملازمة يقتضي التعدد، لأن الملازمة فرع الاثنينية بأن يكون أحد الاثنين ملزوما والآخر لازما. فإذا تمت الملازمة بطلت العينية. ونحن نرى أن المولى إذا طلب من عبده شيئا فلازمه العرف أنه لا يرضى بتفويته. فإذا كانت الملازمة ثابتة بالوجدان تبطل العينية بمعنى الاتحاد. التفسير الثاني أن يقصد من العينية هو وجود طلب واحد، فالعينية ليس بمعنى الاتحاد العيني، بل بمعنى وجود طلب واحد من المولى. هذا الطلب له نسبتان، إحداهما على وجه الحقيقة وأخرى على وجه المجاز. عندما يقول المولى صلي، حقيقة يمكن أن يقال إنه طالب وجود الصلاة، وثانيا وبالعرض ومجازا يمكن أن يقال إنه نهى عن ترك الصلاة. إذا كان هذا هو المقصود من العينية فهذا التفسير للعينية لا يتنافى مع كون النهي عن الترك من لوازم الأمر بالشيء. واضح هذا الكلام؟ إذن على تفسير يتنافى وعلى تفسير لا يتنافى. وبهذا تم الكلام في الضد العام، وتكون النتيجة النهائية أن المصنف يرى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام من باب اللزوم العرفي. ولا مانع من أن نطلق على ذلك اسم العينية بالتفسير الثاني. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. نقرأ ثم نتابع. الأمر الثالث: إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك، حيث إنه يدل على الوجوب، والوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. جواب هذا قول قلنا لصاحب المعالم، والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب. لماذا؟ أيضا مضافا إلى ما قلناه، لأن الأمور الاعتبارية لا تركب ماهوي لها. التركب الماهوي الجنس والفصل يكون لأي شيء؟ للأمور الحقيقية لا للأمور الاعتبارية. لا مركبا من طلبين. نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة الوحيدة الأكيدة قالوا في تعريفها ماذا؟ الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك. ومن هذا التعريف ماذا تخيل صاحب المعالم؟ أن بما أنه المتوقع من التعريف على مبنى الشيخ الرئيس في منطق الشفاء وفي الإشارات تبعا للفارابي، أن المتوقع بالتعريف إيجاد التصور الماهوي، ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، لأن الوجوب كما عرفنا بسيط، بل من خواصه ولوازمه. عطف تفسير، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة. هذا رد على بعض العامة الذين قالوا كيف نقول باللزوم والحال أن الآمر يكون غافلا عن الترك. التفتنا؟ يقول نحن نقول حينئذ بالاقتضاء على نحو اللزوم في الآمر الملتفت. الآمر الملتفت يعرف، إذا نعرف أنه إذا التفت أنه لا يرضى بالترك، عدم الرضا بالترك نهي عن الترك، وكان يبغضه البتة حتما. إذا لما كان من باب اللزوم لا يمكن أن نأخذ بالتفسير الأول للعينية، لأن العينية تقتضي الاتحاد واللزوم يقتضي الاثنين. ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية لا الاتحاد والعينية. طبعا في بحث هنا عميق، أن العينية المصداقية هل تتنافى مع هذا النوع من اللزوم أو لا؟ بحثه ليس هنا. نعم، لا بأس بالعينية بتفسير آخر. ما هو هذا التفسير الآخر؟ بأن يكون المراد بالعينية أنه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود إلى الفعل وطلبا إليه وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه فافهم. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع: في ثمرة النزاع ذكر للنزاع ثمرات متعددة، أهم ثمرة وقع النقض والإبرام بها بين الأعلام عبارة عن تنقيح هذا البحث صغرى لبحث آخر، وهو أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. ففيما نحن فيه لو قلنا إن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فيتنقح صغرى لكبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فتقع الصلاة فاسدة. أما لو أنكرنا الاقتضاء تكون الصلاة صحيحة. فإذا نتيجة أحد المبنيين صحة الصلاة والآخر بطلان الصلاة. الشيخ البهائي رحمة الله عليه في زبدة الأصول أنكر هذه الثمرة، بدعوى أنه على كلا المبنيين تكون الصلاة باطلة. بل حتى لو لم نقل باقتضاء النهي عن العبادة للبطلان، فيما نحن فيه تكون الصلاة باطلة. والسر في ذلك أن العبادات، أو حتى تكون عبارة أوضح، والسر في ذلك يتضح في نقطتين. النقطة الأولى أن العبادات توقيفية، بمعنى أنها لكي تكون عبادة تكون بحاجة إلى تعلق أمر بها. إذا ما تعلق بها أمر كيف نعرف أنها عبادة؟ واضح هذه النقطة؟ هذه النقطة ناشئة من القول بتوقيفية العبادات. النقطة الثانية أن المولى الآمر بالإزالة بحسب الفرض، ومع كون الإزالة أهم من الصلاة، وقدرة المكلف ضاقت عن امتثالهما معا، فالأمر بالإزالة حينئذ يكون فعالا، بينما النهي بينما الأمر بالصلاة لا يكون كذلك، بلا فرق بين أن يتعلق النهي بالصلاة أو لا يتعلق. فينتج من هاتين النقطتين أن الصلاة لا أمر بها، وما لا أمر به لا يكون عبادة، لما عرفت من التوقيف الله. شوف، حتى لو قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لكن هنا الإزالة أهم أو الصلاة؟ المفروض أن الإزالة أهم، والمكلف لا يستطيع في الآن الأول أن يمتثلهما معا، فإذا يكون الأمر بالإزالة فعال ولا أمر بالصلاة لضيق قدرة المكلف. فإذا لا أمر بالصلاة فلو صلى أتى بشيء لا أمر فيه فلا يكون عبادة، فيقع باطلا حتى لو ما في نهي. إذن على كلا المبنيين الأمر الإتيان بالصلاة يقتضي البطلان، واضح، لعدم تعلق أمر بها. أما على مبنى الاقتضاء ففي نهي، فلا مع وجود النهي لا أمر. أما على مبنى عدم الاقتضاء فلعدم وجود أمر، فعلى كلا الحالتين تكون الصلاة باطلة فلا تظهر هذه الثمرة، فلا بد أن نبحث عن ثمرة ثانية. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن بيان الشيخ البهائي أنه تقدم في مبحث التعبد والتوصل وسوف يأتي إن شاء الله في بعض تنبيهات البراءة أن تعبدية الشيء يكفي فيها أن يكون الشيء والفعل صالحا للمقربية، والفعل الذي يكون ذا مصلحة ومحبوبا للمولى يصلح للمقربية فيكون عبادة، حتى على تقدير وجود مانع من إبراز الملاك والمحبوبية بأمر شرعي،
كما فيما نحن فيه وبعبارة أخرى حصل خلط بين عدم الأمر في العبادة لعدم المقتضي وبين عدم الأمر فيها لوجود المانع. فإن كان عدم الأمر ناشئا من عدم المقتضي من المصلحة والمحبوبية على قول العدلية أو غيرهما على قول الأشاعرة، حينئذ لا يمكن التقرب بالعمل. أما لو كان عدم الأمر ناشئاً من وجود مانع، المصلحة والمحبوبية تصلحان للمقربية، فلا يضر عدم الأمر في عبادية العبادة. وما نحن فيه من قبيل الثاني، لأن عدم الأمر بالصلاة نشأ من ضيق قدرة المكلف لا من عدم محبوبية الفعل. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي يصح أن نتقرب بالصلاة حتى مع عدم تعلق الأمر بها. فإذا كان منهيا عنها تكون فاسدة، وإلا فتكون صحيحة. واضح؟ هذا إشكال المصنف على الشيخ البهائي. الأمر الرابع، تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ينتج فساده إذا كان عبادة، واضح صار. وعن البهاء رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر. صار واضح العبارة. وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه، كما لا يخفى. هذا سوف يتكرر لنا، تقدم في بحث التعبد والتوصل الإشارة إليه، سوف يأتي في بحث اجتماع الأمر الإشارة إليه، وسوف يأتي في بحث البراءة الإشارة إليه. والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك. ليه؟ لأن عدم الأمر لوجود مانع لا لعدم مقتضي. فإن المزاحم على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق بالفعل فعلا، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، كما هو مذهب العدلية أو غيرها، أي شيء كان هذا الغير،
يعني الإمامية يقولون، العدية يقولون المصلحة، العدية يقولون شيء آخر، أي شيء كان هذا لم يرتفع.
كما هو مذهب الأشاعرة وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء، يعني كما حدث ما هو ما يوجب المبغوضية بناء على الاقتضاء، فبناء على الاقتضاء لأنه مبغوض يكون باطلا، بناء على عدم الاقتضاء لأنه غير مبغوض لا يكون باطلا، فإذا الثمرة تظهر. سؤال تمرين ليوم غد. قد يقال كما يفهم من آية الوضوء وإن لم تجدوا ماء، الآية فإن والله وإن ها؟ المهم ربما يطلعون يا أولي علماء الشيعة ولم تجدوا الآية ها؟ المهم، فتعليق التيمم على وجود الماء وفسر وجود الماء في الروايات بأي شيء؟ بماذا؟ القدرة على الاستعمال والتصرف به. فهذا يعني أن الوضوء مشروط بأي شيء؟ بالقدرة على استعمال الماء، صحيح؟ فالذي لا يقدر على استعمال الماء يكون الوضوء في حقه محبوبا للمولى؟ لا، بل الذي يكون محبوبا ما هو؟ التيمم. فإذا كان المطلب يرتبط بالقدرة فلعل القدرة شرط في أي شيء؟ في اتصاف الفعل بالمصلحة والمحبوبية، فمع عدم القدرة لا مصلحة ولا محبوبية. واضح هذا الكلام؟ فما هو الجواب؟ تأمل إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله